الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 62 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 21 من كتاب البيوع، والدرس 3 من والأخير من باب التفليس والحجر. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة في حكم المحجور عليها حتى يأذن زوجها، لكن هذا الحديث يخالفه ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها تصدقت بشاة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك. فلم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، عمدت النساء إلى الصدقة، ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الله بن مسعود يأمر زوجته أن تتصدق عليه، فأبت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالها ملك لها يجوز أن تتصرف فيه كيف تريد. وقال بعض أهل العلم من أن هذا من باب حسن العشرة، الاستئذان من باب حسن العشرة وليس بواجب، كما قال الخطابي في معالم السنن: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابت نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج. قال الشيخ الخطابي: ومحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن المرأة لها الحرية في مالها بيعا وعطاء وهبة وصدقة، إلا أنها ينبغي أن تستأذن زوجها من باب إحسان ما بينهما إلى غير ذلك. قوله: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، تقدم بيانه أن الإذن على الاستحباب للوجوب. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، هذا يخالف الثوابت من أدلة الدين، فإما أن يحمل على المعنى الأول من القول باستحباب الاستئذان فقط للتطيب، وإما أن يحكم على الحديث بالنكارة. قال: وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث في باب الحجر والتفليس على أن الرجل قد يلحقه الفلس بغير ما وجه، منها ما يلحقه بسبب الحمالات والديون، ومنها ما يلحقه بسبب الجوائح، ومنها ما يلحقه بسبب ضيق الحال. قوله إن المسألة لا تحل دليل على أن المسألة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الناس لغير محاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ثم يحمله على ظهره فيبيعه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قوله إلا لإحدى ثلاثة، هذا ليس على الحصر، فيدخل غيرها تحتها، وهذه الثلاث تعود إليها بقية المسائل. قوله رجل تحمل حمالة، أي تكفل بديون وأموال للإصلاح فيما بين الناس كالديات وقضاء الديون ونحو ذلك، فحلت له المسألة، وليست على إطلاقها أنها حلال مطلقا حتى يصيبها ثم يمسك، أي حتى يصيب الحمالة. فمثلا كان عليه مليون، لا يجوز له أن يسأل الناس أكثر من مليون، وإنما يسأل ما تحمله ثم يمسك عن هذا، لأنه إنما رخص له، وإلا فشان المسألة شديد. وراجل أصابته جائحة، لفظة رجل خرج مخرج الغالب، وإلا لو أصابت امرأة أو أصابت صغير أو غير ذلك، جائحة من سيل أو حرق أو هدم أو غرق أو نحو هذه المصائب الكبار التي تأخذ كل شيء، كما هو الحال الآن في بعض البلدان، عندما يأتي الزلزال يأخذ كل شيء، ما يبقي للإنسان شيء من ماله، فيصبح فقيرا بعد أن كان غنيا، ومعدما بعد أن كان كثيرا، إلى غير ذلك. اجتاحت ماله فحلت له المسألة، يعني مؤقتا حتى يصيبه قواما من عيش، أي يقوم عيشه بحيث يستغني عن المسألة ويصبح قادرا على السكنى والمأوى ونحو ذلك. ومن وجد من يسلفه أو استطاع أن يستغني عن المسألة حتى وإن أصيب بجائحة أو تحمل حمالة، فأجره أعظم من لو سأل، لكن لو سأل جاز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه. قال: ورجل أصابته فاقة من جوع أو مخمصة ونحو ذلك، نزلت به وبأهل بيته حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، أي من أصحاب العقول من قومه، لأنه معرف الناس بشأنه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. وهل الثلاثة على الشرط أم على الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الشرطية، وأنه يشترط أن يشهد له ثلاثة. قالوا: وهذا للتقليض في شأن المسألة وحرمتها. فانظروا عندنا الشهادة في الأموال أن يشهد رجلان أو يشهد رجل وامرأتان أو تشهد أربع نساء، أما هذا فغلظ فيه أن يكون ثلاثة شهود، ولا يكتفي بهذا حتى يكون من ذوي الحجة، ولا يكتفى بهذا حتى يكون من أهل من أهله وقومه، أي ممن يعرف الحكم عليه ظاهرا وباطنا. وهذا للتشديد في شأن المسألة. والصحيح أيضا أنه لو شهد اثنان عسى أن يجوز له ذلك، لكن الأولى العمل بظاهر الحديث أن يكون ثلاثة أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب التفليس والحجر، وعلمنا بعض ما فيه من الأحكام، وعلمنا أن هذا الباب شرع لبيان المحافظة على حقوق الغير مهما كان، أو على حق المرء نفسه إن كان ذا سفه وطيش في عدم معرفة التعامل مع ماله على الوجه الشرعي. وبهذا تعلم كمال الدين وتمامه وعلوم منزلته، إذ أنه جاء للمحافظة على الضروريات الخمس: النفس والدين والعرض والمال والعقل. هذه ضروريات جاء الإسلام بالمحافظة عليها ودعا إلى ذلك. ومن الفوائد في هذا الباب أن الفلس لا يتعلق إلا بحق من قل ماله عن دينه، وأما من كثر ماله على دينه أو تساوى ماله ودينه فعند ذلك لا يحكم بإفلاسه، وإنما يلزم بإعطاء الناس حقوقهم، فإن أبى سجن، فإن أبى حكم عليه بالبيع، فإن أبى البيع باع عنه الحاكم. أما من كان ماله دون ذلك فلا يجوز للحاكم أن يسجنه ولا أن يلزم بقضاء الدين. قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. فلو كان عالما له كثير من الكتب هل يلزم ببيع مكتبته مقابل قضاء الدين؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن المكتبة فيها نفع للمسلمين. ولو كان ثمة رجل له بيت يسكنه مع أبنائه هل يلزم ببيع البيت لقضاء الدين؟ لا يلزم. أو له سيارة يعمل عليها للإنفاق على عياله لا يلزم، وإنما يلزم ببيع الزائد عن حاجته لقضاء دينه. أما المعسر فلا سبيل عليه، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أنه لو قضى قاض بسجن المعسر أو بإعطاء المعسر لا عزل هذا القاضي، يعزل، لأنه خالف شرع الله. هذه مسائل مهمة يحافظ فيها على حق الدائن والمدين. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.